الحمد لله الذي تفضل وأنعم وشرف بني آدم وأكرم ووهب لهم العقل ليعقلوا عنه ما أباح وحرم. أحمده حمدا يليق بجلاله الأعظم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فأتقنه وأحكم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدين الأقوم والنهج الأسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ذوي العلم والهمم، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله خير ما تدخرون، خير ما تدخرونه ليوم المعاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذا الدين العظيم لا سيما في أوله كان دينا فاتحا، فتح الأمصار والبلاد لإدخال العباد إلى عبادة رب العباد وإخراجهم من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولكن أمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فلا يكره أحد على الدخول في الإسلام، بل كل من دخل الإسلام دخله طواعية وبرغبة وبمحبة. فكان من الطبيعي أن تكون أمة الإسلام هذه الأمة الفاتحة المترامية الأطراف في حدودها أن يكون فيها من ليسوا بمسلمين. ومع هذا فقد عاشوا مع أمة الإسلام خير عيشة وأهنى حياة، لا يظلمون ولا يظلمون، يعرفون حقوقهم ويعرفون واجباتهم. فالتعايش السلمي في المجتمع المسلم مع الآخرين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، هي ضرورة إنسانية وحاجة إخلاقية. والمتتبع لنصوص الشرع يجد أن الشريعة حثت على التعايش مع هؤلاء الآخرين ولو كانوا مختلفين معنا في الدين، إذ لا قوام للحياة إلا بذلك ولا نهوض للمجتمع إلا به. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالله تعالى يأمر بالإقساط، يعني العدل والإحسان، إلى هؤلاء الذين لم يقاتلونا في دين ولم يخرجوننا من أرضنا. ولقد جبل الله سبحانه وتعالى النفس البشرية على حبها الركون إلى حياة الأمن والأمان والراحة والسلام، ليهنأ الناس فيعيشوا بغير منغصات ويسعدوا بعيدا عن المكدرات. وإن المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدومه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم يجده قد عزز هذا المعنى عظيما وأكد عليه تأكيدا كبيرا. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة كانت المدينة خليطا من قبائل متنافرة ومزيجا من مسلمين ومشركين ويهود، فهنالك الأوس والخزرج، وهناك قبائل اليهود الثلاثة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثم وفد عليهم المهاجرون من مكة. ومع ذلك التنوع والاختلاف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس مجتمع قائم على المحبة والوئام والتعايش بين أفراده. وكان من ضمن ذلك ما كتبه عليه الصلاة والسلام في وثيقة المدينة. وثيقة المدينة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ليتم التعايش بين اليهود والمسلمين وغيرهم حتى يسود الأمن والسلام والناس جميعا. وكان من ضمن ما كتب في هذه الوثيقة كما ورد في كتب المغازي والسير أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن النصر للمظلوم. فهذه الوثيقة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود بقبائلهم. عباد الله، لقد مضت سنة الله تعالى في وقوع الاختلاف بين الناس، وهذا الاختلاف اختلاف كوني ذكره الله تعالى في كتابه، كما قال جل في علاه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإذا كان ذلك كذلك، وجب علينا أن نتعامل مع من اختلفنا معه وفق ما أملاه علينا شرعنا من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة المرضية. فالاختلاف وإن كان واقعا إلا أننا مأمورون بإزالة أسبابه والسعي إلى رفعه ودفعه. ثم يجب أن نعلم أن هذا الاختلاف تضبطه قواعد شرعية وضوابط مرعية، وبغيرها يسود الظلم ويحصل البغي ويتمادى الناس في الخطأ ويستمرئون الباطل فينقلب العدل ظلما والحق باطلا. وهذه الضوابط عند امتثالها وتطبيقها كفيلة بأن يسود السلم ويحصل الأمن. فمن ذلك مثلا العدل والإنصاف وإعطاء الآخرين ما لهم من حقوق. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل واجب على الجميع، أصدقاء كانوا أم أعداء، قريبين كانوا أم بعيدين. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية جاء أنها نزلت في يهود خيبر الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل العظيم من أصول الإسلام يجب إعماله في المجتمعات المسلمة ليبقى متماسكا بعيدا عن الخلافات والنزاعات، سالما من المنغصات والمكدرات. ومن الأصول العظيمة المحققة للتعايش أيضا الشرعي أهمية تعزيز حسن الجوار، فالإحسان إلى الجوار أمر مهم لبقاء المجتمع متماسكا. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ذهب كثير من العلماء أن الصاحب الجنب أو الجار الجنب هو الجار غير المسلم. وحسن الجوار لما أحسن المسلمون إعماله ورأى غير المسلمين من المسلمين تفقدهم لجيرانهم وإحسانهم إليهم وكف الأذى عنهم، كان ذلك سببا لإسلامهم ودخولهم في دين الله أفرادا وجماعات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال أبوه وقد غلبت عاطفته على عقله، فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. في هذا الحديث بيان واضح لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعيادته وهو مريض، ودعاه إلى الإسلام وأنقذه من النار. هكذا فليكن حالنا مع غير من التزم بالإسلام. أيها المؤمنون، من القواعد العظيمة المحققة لمثل هذا التعايش الشرعي الإصلاح بين الناس. فقد رغبت الشريعة في الصلح وحذرت من التنازع، لأن المتضرر هم أفراد المجتمع لا غير، لا يستثنى منهم أحد. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لأن عدم الإصلاح سبب للتنافر والتنازع والفرقة والاختلاف، بل قد يصل إلى أشد من ذلك وهو القتال. ولنا عبرة يا أخواني في بلاد حولنا كيف تنازعوا وتنافروا وتقاتلوا وأصبحت شلالات الدم لا تتوقف بينهم أبدا. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يحب الطائعين، الحمد لله يكافئ المخلصين ويضاعف بره للمحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وعظموا بذلك حرماته، ووقروا من أمر الله بتوقيره في كتابه وآياته. عباد الله، إن التعايش بين أفراد المجتمع الواحد ضرورة حتمية لأي مجتمع يريد الاستقرار، ولأي بلد يطمح في الديمومة، ديمومة الأمن والأمان. وضرورة التعايش السلمي يجب أن يحمل همها جميع من يعيش على هذه الأرض. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فعليهم جميعا تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك: الدعاة، الخطباء، المعلمون، المربون، المواطنون، المسؤولون، الإعلاميون، السياسيون. جميعنا مطالبون بأن نكون على قدر المسؤولية، نراقب كلماتنا ومقالاتنا وعباراتنا وكتاباتنا، فالتساهل في ذلك مؤذن بحصول فساد. فكم من كلمة جرت إلى فوضى، وكم من تغريدة شحنت القلوب وأوغرت الصدور. عباد الله، إن التعايش لا يعني التسوية بين الحق والباطل، لا يعني التسوية بين الهدى والضلال، لا يعني التسوية بين المعروف والمنكر، كلا، بل إن مما يعزز التعايش في أي مجتمع القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. التعايش السلمي لا يبيح أن يتنازل الإنسان عن أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو أصل الولاء والبراء، والمراد به موالاة أهل الإسلام والإيمان ومحبتهم، والبراءة من أهل الشرك والكفران وبغضهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالتعايش لا يكون بالتنازل عن الثوابت والسماح بالتطاول على المسلمات والاستهزاء بالشريعة والسكوت عن الباطل، بل الواجب الأخذ على يد المتطاول، إذ الكل في سفينة واحدة إذا خرقت غرق جميع أهلها، لا يستثنى منهم أحد. إنما هو مقصود تجاوز وتسامح فيما تسمح به الشريعة، وثبات على مبدأ لا يتنازل عنه الإنسان أبدا. أسأل الله تعالى أن يجمع بلاد الإسلام على الخير وعلى المحبة، وأن يبعد عنهم نزغات الشياطين والشقاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة والأئمة الخلفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان علي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والإيمان، واحفظه من كل شر وخذلان، وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين وولاة أمورنا إلى كل خير، واجعل أعمالهم في صالح رضاك يا رب العالمين، وارفع بهم راية الحق والدين، وارزقهم البطانة الصالحة المصلحة، وانفع بهم البلاد والعباد بما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا رخاء مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.